أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حكم المستحاضة المتوسطة، قلنا بأنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة والغسل في اليوم مرة واحدة. هذه هي الأحكام الثلاثة. ذكرنا ما يتعلق بالوضوء، قلنا أنه هو المشهور بل الدعية عليه الإجماع، ولكن ذهب جمع إلى عدم الوضوء لعدم ذكره في روايات التي وردت في وجوب الاغتسال على المتوسطة، لم يرد فيها وضوء، وإنما ورد الوضوء بالنسبة إلى القليلة. حينئذ نرجع إلى إصالة البراءة. تمسكوا رحمهم الله بإصالة الاشتغال، قاعدة الاشتغال، أن هذه المرأة تحتاج إلى طهارة حكمية، وإن كانت هذه مستمرة الحدث لكن تحتاج إلى طهارة حكمية للدخول في الصلاة، فنشك في أنها الغسل يكفي لذلك. هذا الأصل يقتضي أن نكون مع الوضوء، مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من الأدلة. وقيل بأنه هناك أشياء أخرى تمسك بها أصالة البراءة وغير ذلك، قلنا بأنه خلاف المشهور. هذا هو المجمع عليه. إنما الكلام في الأمر الثاني، إنه هل وكذلك تبديل القطنة. ورد تبديل القطنة في عبارات الفقهاء، وكذلك في الرواية أيضا تبدل القطنة وتبدل القطنة أمثال ذلك. قلنا بأنه أيضا مشهور والدعي عليه الإجماع أيضا، وإن كان خلاف أيضا في هذه المسألة ذكرنا ذلك. إنما الكلام في الغسل، هل الغسل واجب على المتوسطة مرة واحدة في اليوم، أم أن المتوسطة كالكثيرة تحتاج إلى أغسال ثلاثة أو أغسال خمسة، على التفصيل الذي سيأتي في الكثيرة. خلاف بين الأعلام رحمهم الله. المشهور ذهبوا إلى وجوب الغسل مرة واحدة، وذكرنا الروايات التي تمسكوا بها لإثبات غسل واحد. هي لم يرد في نص واحد رواية عبد الرحمن الذي ذكرناه، رواية أيضا زرارة، موثقة زرارة وعمار أيضا، حيث استفدنا من هاتين الروايتين حكم الكثيرة وحكم المتوسطة. حكم المتوسطة في ذيل الروايتين، قلنا وإن كان للذيل هذا إطلاق يشمل حتى القليلة، لكن لا بد من رفع اليد عن إطلاق هذا بقرينة الروايات السابقة، ونقيدها بالمستحاضة المتوسطة. هذا ما ذكرناه. لكن ذهب جمع كثير من الفقهاء إلى أنه لا يجب، يجب عليها الأغسال الثلاثة. حكم المتوسطة في الغسل كحكم الكثيرة يجب عليها ثلاثة أغسال. استدلوا أولا ببعض ظواهر بعض الروايات، حيث يستفاد منها أن المستحاضة عليها أغسال ثلاثة. إطلاق هذه الروايات يشمل المتوسطة والكثيرة، ولكن هذا الإطلاق لا بد من تقييده بتلك الروايات التي تقدم ذكرها. لا يمكن الاعتماد على الإطلاق إذا كان هناك رواية أخرى يقيد هذا الإطلاق، فيخصص هذه الروايات التي ظاهرها الأغسال الثلاثة تختص وتقيد بروايات بالاستحاضة الكثيرة. هذا ما سيأتي بيانه. ذهب بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى أنه الأغسال ثلاثة، إنما قالوا بأن الروايات التي تدل على أن الغسل واحد سندها ضعيف، إما أن أحدهم واقفي أو أنه فطحي، أو أنه مجهول الحال عند الشخص، عند الفقيه هذا هو صاحب المنتهى، لم يعرف حاله من حيث العدالة وغيره، أو أن جهالة المروي عنه، هل إن المروي عنه هو الإمام أو غير الإمام، هذه طعن في هذه الروايات التي تمسك بها المشهور في إثبات الغسل الواحد بضعف السند، إما من جهة أن أحد الرواة في هذه الأسناد واقفي أو فطحي أو مجهول الحال عند هذا الشخص، عند الفقيه لم يظهر عنده حال الراوي من حيث الوثاقة وغير الوثاقة، أو جهالة المروي عنه، هذا ما ذكروه في المقام. ولكن الكلام في أن هذه الأمور التي ذكروها سابقا الذي انتهى دورها من أن الرجل إذا كان واقفيا يرد الرواية لأجل وقفه أو فطحيا لأجل فطحيته، ذهب عليه أنه المدار على وثاقة الراوي لا المدار على مذهب الراوي. نحن لا نريد العدالة في الراوي حتى نحتاج إلى مذهبه، دينه، صدقه وأمثال ذلك، كالعدالة في إمام الجماعة، كالعدالة في القاضي، كالعدالة في مرجع الفتوى. فإنه ليس المراد من الراوي أن يكون هذا الراوي عادلا، إلا من ذهب إلى ذلك، سيد المدارك ذهب وبعض الفقهاء. نحن نحتاج إلى وثاقة الراوي، فليكن واقفيا، فليكن فطحيا، مجهول الحال عنده لا بد من التفحص عن حاله، وحينئذ مجرد أني لم أعرف حاله أرمي الرواية بالضعف، لا بد من تفحص عن حاله، والمروي عنه لا بد من ملاحظة الراوي، هل الراوي مثل زرارة، مثل محمد بن مسلم وأمثال ذلك، حيث لا يروي إلا عن المعصوم، فحينئذ لا معنى لأن نرميه بأنه هذا مجهول المروي عنه. هذا كل ما اعتمدوا عليه في ضعف السند مردود لا يعتمد عليه، هذا الذي ذكرناه. ولذلك أذكر أن السيد الخوي رحمه الله رمى أستاذ الشيخ الصدوق رحمه الله أنه في الإجازة، شيخه في الإجازة في الضعف، لأن جرد كونه من غير الإمامية، وذكرت ذلك للسيد الوالد رحمه الله، قال كيف يمكن أن يكون شيخ الإجازة والشيخ الصدوق يترحم عليه ولا يكون ثقة؟ هذا مثل من أن يقول أنه مرجع التقليد ولكنه ليس بعادل، فلا يمكن أن يكون شخص هو له مرجعية في الإجازة ومثل الشيخ الصدوق يترحم عليه، فلا يكون هذا ثقة أو عادلا. كذلك في بقية الأمور التي ذكروها، هذا ما يتعلق بالسند. نذكر الروايات التي تمسكوا بها بأن ظاهرها تدل على عدم وجوب، على وجوب الأغسال الثلاثة، هل إن هذه ظواهر هذا إنها ناشئ من إطلاقها، والإطلاق لا بد من تقييدها بتلك الروايات التي تقدمت من أن المتوسطة لها عليها غسل واحد، ومما ورد في المتقليلة من أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة. قالوا بأنه كصحيح ابن سنان المتقدم، المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح. إطلاق هذه الرواية المستحاضة تغتسل تشمل، هذا الإطلاق يشمل المستحاضة الكثيرة والمستحاضة المتوسطة. وصحيح معاوية الذي أوجب الاغتسال الأغسال الثلاثة عند ثقب الكرسف، قال عليه الصلاة والسلام وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. فحينئذ إطلاق هذا تشمل المتوسطة والقليلة. قلنا بأن الإطلاق لا بد من تقييده بتلك الروايات وظواهر تلك الروايات التي فصلت بين المتوسطة والكثيرة. وهذه الروايات تحمل على الكثيرة حينئذ. أما ما ذكره في المنتهى من الطعن في نصوص المشهور بالضعف لأن في طريقها طريق بعضها واقفي وفي بعضها فطحي وفي طريق بعضها مجهول لم يحضره حاله عدالة حاله عدالة وجرحا وبعضها مجهول المروي عنه، فمن الممكن أن لا يكون من الإمام، مجرد احتمال أنه أن لا يكون الرواية عن الإمام يرمى الرواية بهذه الكيفية، فحينئذ هذا طعن المنتهى في هذا. وكذلك في المعتبر أيضا ذكر بعض هذه الطعون في روايات المشهور التي اعتمدوا عليها في التفصيل بين المتوسطة والكثيرة، فإن جميع ذلك لا يعتمد عليه كما ذكرنا مرارا في مطاوي بحوثنا، وبعضها ضعيف كما يظهر بالتأمل حينئذ. مجرد كونه فطحيا كونه واقفيا لا يكون موجبا لرد الرواية إذا كان ثقة. عمار الصاباطي وأمثال ذلك فليكن فطحيا فليكن واقفيا لكنه ثقة في رواياته، مجرد العقيدة لا يكفي في رد الرواية إلا من يعتبر العدالة في الراوي، فإن جميع ذلك لا يعتمد عليه. فالحق ما ذهب إليه المشهور والدعي عليه الإجماع من أن المتوسطة لا يجب عليها إلا غسل واحد في اليوم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، متى يكون هذا الغسل؟ هل الغسل يجب أن يكون عند صلاة الغداة أي الصبح، أو أنه يجوز أتيان الغسل في أي وقت من أوقات الصلوات؟ لا ريب ولا إشكال، مقتضى المرتكزات أن هذا الغسل لا بد أن يكون قبل الصلاة بفترة قصيرة لأنها دائمة الحدث، لا أن يفصل بين الغسل والصلاة مدة وزمانا، هذا مرتكز هذا مسلم. إذا الإمام لم يبين هذا ولكنما لا بد أن يكون هذا الغسل مقترنا مع الصلاة، لا يفصل بين الغسل والصلاة فترة زمنية لوجود الحدث المستمر عند هذه المرأة، هذا واضح. كذلك من المرتكزات بأن هذا الغسل ليس له وجوب نفسي وإنما وجوبه وجوب غيري شرطي لصحة الصلاة، لاعتبار أن هذه المرأة مبتلاة بالحدث، فإن هذا الغسل إنما يكون وجوبه وجوب شرطي لصحة الصلاة التي تصليها، وغيري بالنسبة إلى الصلاة ليس لها وجوب نفسي له وجوب نفسي، هذا أيضا مرتكز من المرتكزات. فيحتاج أن هنا ظاهر هذه الروايات هكذا، نستفيد من هذه الروايات هذه الأمور وهي مرتكزات. هنا لما أريد أقول مرتكزات يتبين قول السيد الوالد في الرواية أنه النص يدل عليه، لا ريب ولا إشكال في أنه النص لم يرد في صلاة الصبح، ما ورد نص تضمن أنه يجب على المرأة لصلاة الصبح معينا، إنما نستفيد أنه يكون لصلاة الصبح من القرائن ومن المرتكزات الموجودة. ظاهر هذه الروايات أن هذا الغسل غسل غيري شرطي لا أن يكون غسلا نفسيا أي وجوبا نفسيا، ظاهر هذه الروايات أن لا يكون فصل بين الغسل والصلوات لوجود الصلاة التي تريد أن تأتي بها لأنها مستمرة الحدث، هذا ظاهر. ظاهر هذه الروايات بأن هذا الغسل إنما يكون في اليوم مرة واحدة لجميع الصلوات التي تقع في ذلك اليوم، هذا هو الذي نستفيده من هذه الروايات، هذه الظهورات التي نستفيدها من هذه الروايات الواردة في المقام، ظهور في أن الوجوب وجوب غيري، ظهور بأن هذا لا يكون فصل بينهما بين الصلاة والغسل، ظهور بأنه في الغسل في اليوم يكون غسلا واحدا لصلاة لهذه الصلاة التي تريد أن تأتي بها، هذا هو الذي نستفيد. وبما أن اليوم يبتدأ بصلاة الصبح فلا بد أن يكون الغسل لصلاة الصبح حتى يكون لبقية النهار له تأثير، أي باعتبار أن اليوم إنما يبتدأ من صلاة الصبح من صلاة الغداة، فحينئذ نقول أنه لا يكون الاحتياط، بل قول المشهور هو هذا أن يكون الغسل لصلاة الصبح حتى تكون ذلك اليوم كله مع هذا الغسل. هذا ما استفادوه من ظواهر النصوص. وإلا نص خاص ورد فيها أن يكون الغسل لصلاة الصبح لم يرد، إنما استفادوه من هذه. السيد الوالد قال رحمه الله، قال في المقام إجماعا ونصا، مع أنه يعلم بأنه لم يكن نص، لأجل هذه الظهورات التي ذكرناها التي استفدناها من نصوص المقام اعتبر أنه منصوص بمنزلة النص، وهي مرتكزات أيضا، يقول من المرتكزات. فلذلك الشيخ الأعظم رحمه الله في رسالته يقول خير الأقوال أن يكون الغسل لصلاة الصبح، هذا هو الذي ذهب، لكن ذهب بعضهم إلى عدم وجوب ذلك حينئذ. يقول الأمر الثاني، وهو السيد الماتي يقول لصلاة الصبح في وجوب الغسل للغداة مع كونها متوسطة، أي أنه كانت مستحاضة متوسطة قبل الصلاة، فقيل أنه لم يصرح في النصوص المتقدمة كونه لصلاة الصبح إلا أنها ظاهرة في ذلك، نص خاص لم يرد في هذا، لكن مجموعها نستفيد ظاهرة في ذلك. فمن قال النص مثل السيد الوالد يعني ظهور النصوص في هذا الأمر، وإلا نص صريح يدل على أن يكون الغسل لصلاة الصبح لم يرد، وذلك لأن النصوص ظاهرة في كون وجوب الغسل غيريا للصلاة لا نفسيا، وظهور النصوص أيضا في كونه شرطا في جميع صلوات اليوم، أن هذا اليوم كله شرطه أن يكون صلاة غسلا واحدا في ذلك اليوم، في صلاة اليوم لا في واحدة من صلواته، وكونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم، هذا أيضا واضح، لا يفصل بين الغسل والصلاة، شرط متقدم، الصلاة إنما تصح بهذا الغسل، فإذا كان الدال على وجوب فعله قبل الصلوات بأجمعها تعين فعله قبل الصبح، لأنها أول صلوات اليوم بمقتضى الإطلاق الوارد فيها، فالإطلاق الوارد فيها تغتسل في اليوم، إنما ينصرف أن يكون الغسل لصلاة الصبح. والحق إن الدليل على فعله قبل الغداة مما انعقد عليه الإجماع، بل الضرورة كما في طهارة الشيخ الأنصاري رحمه الله، فإجماع الفقهاء بل ضرورة فقهية، وكذلك ظهور النصوص الذي قال السيد رحمه الله الإجماع والنص، وإلا نص خاص صريح لم يرد هذه النصوص. ولعل مراد السيد الوالد من قوله بأنه النص إنما يكون المراد منه هذه الظهورات التي استفدناه، وكيف كان فإن الحكم واضح لا نحتاج إلى شيء آخر، مرتكزات في المقام مضافا إلى الظهورات التي استفدناها من هذه النصوص المتقدمة، هذه المرتكزات تطابقت مع الظهور. مرتكز أن الوجوب وجوب غيري لا أن يكون وجوبا نفسيا، وكذلك أنها وجوب شرطي لصلوات ذلك اليوم، أن هذه الصلوات في هذا اليوم شرط صحتها أن يكون مع الغسل، وغسل واحد لا كل غسل لكل صلاة. ومقتضى المرتكزات أيضا مقارنة الشرط مع المشروط وعدم تقدمه وتأخره عنه زمانا، بحيث يفصل بين الغسل والصلاة فترة زمنية، حيث أن الحدث مستمر، هذا الحدث يفسد هذا الغسل، فلا بد أن يكون مقارنة بين الغسل والوضوء والصلاة، لا سيما في مستمرة الحدث، فوجوب الغسل لصلاة الصبح لا يتحقق إلا بما ذكرنا، إلا إذا كانت الاستحاضة حينها، فلا يجزي الغسل بعدها لصحتها حينئذ. فالأدلة منطبقة مع هذه المرتكزات، وكانت ظاهرة في ذلك، فتكون بمنزلة النص في المقام. ولذا قال بأنه الشيخ الأنصاري هو خير الأقوال، هذا هو الذي ذكروه. ثم قال رحمه الله: والثالثة، أي القسم الثالث من المستحاضة، أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، أي الاستحاضة الكثيرة. تقدم المراد من الاستحاضة الكثيرة، وقلنا ذلك بأنه ما تجاوز الدم من القطنة إلى خارج القطنة إلى الخرقة. وفيها أحكام ثلاثة أيضا يجب فيها، مضافا إلى ما ذكر إلى الوضوء وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها، الغسل للصلوات الأغسال الثلاثة. أحكام ثلاثة على تفصيل سيأتي في الأغسال. الحكم الأول، فقد نسب إلى المشهور وأكثر المتأخرين وجوب الوضوء لكل صلاة. أغسال ثلاثة، أغسال أربع خمسة لكل صلاة، لكن مع ذلك يجب الوضوء. وعن الخلاف الإجماع عليه، واستدل عليه بقاعدة الاشتغال، لأن هذه المرأة مستمرة الحدث، نشك في حصول الطهارة الحكمية من الغسل، يجب عليها بمقتضى قاعدة الاشتغال وإصالة الاشتغال وإصالة الطهارة أن تأتي بالوضوء حينئذ. هذا أولا. والعمومات الدالة على وجوب الوضوء لكل صلاة، منها قوله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، عموم يشمل كل صلاة لا بد لها من وضوء، وتشمل المقام أيضا. وبأن إيجابه في الكثيرة، استدلوا بهذين الأمرين أيضا، إيجابه في الكثيرة أولى من إيجاب الوضوء في القليلة والمتوسطة. قليلة ومتوسطة قلنا بوجوب الوضوء فيهما، هنا كثيرة ومستمرة الحدث لا نقول بوجوب الوضوء فيها، فهو أولى. لا يخفى أن هذا مردود عليهم، أن الأولوية من أين استفدناه؟ فهو بمنزلة القياس لا نقول به. وبأن الأصل عدم إغناء الغسل عنه، لو قلنا بأن الغسل يغني عن الوضوء، الأصل عدم إغناء الغسل عن الوضوء إلا إذا دل دليل في البين، ولم يرد دليل في المقام على أن الغسل من المرأة هذه من الكثيرة يغني عن الوضوء. هذا هو الذي ذكروه. لكنما نناقش كل هذه الأدلة، يمكن مناقشتها. أما العمومات فيمكن تقييدها بهذه الروايات التي وردت فيها أنها تغتسل، إطلاقها أنه لا تدل على وجوب الوضوء. عمومات نقيدها بالمستحاضة الكثيرة، لأنها عليها الغسل ولا يجب عليها الوضوء، هذا أولا. كذلك قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال إنما يعتمد عليها فيما إذا لم يرد دليل ترخيصي من الشارع الأقدس. الشارع الأقدس في هذه الروايات رخص للمستحاضة الكثيرة بالاكتفاء بالغسل ولا يجب عليها الوضوء، فلا تجري قاعدة الاشتغال. أما الأولوية فهو بمنزلة القياس ولا نقول به. وأما الثالث الأصل عدم إغناء الغسل، الأصل يجري فيما إذا لم يكن دليل في البين. أما إذا دل الدليل على عدم وجوب الوضوء لا معنى للرجوع إلى الأصل حينئذ. الأصل نعم عدم إغناء الغسل على الوضوء، ولكن هذه الأدلة التي وردت، النصوص التي وردت في المقام، إنما تدل من تدل على عدم وجوب الوضوء. هذه هي أدلة من قال بعدم وجوب الوضوء على المستحاضة الكثيرة، بل تكتفي بالأغسال فقط في الدخول في الصلوات. خب هذا ما ذكروه. ثم قالوا بل والأصل لا مجال. ولذا ذهب لأجل هذه الأدلة ذهب جمع من الفقهاء كالشيخ الطوسي والمفيد والصدوقان وصدوقين وبني زهرة وحمزة وبراج وبعض المتأخرين إلى عدم وجوب الوضوء أصلا، واختاره جماعة من أعاظم المتأخرين قالوا بأنه عدم وجوب الوضوء على المستحاضة الكثيرة، بل تكتفي بالغسل وتدخل بالصلاة في الصلاة. ولذلك إجماع في البين إطلاق الروايات التي ذكرناها سابقا بهذه الذي ذكرناه. الشيخ قال خير الأقوال أن يكونوا مع الوضوء، أي وضوء مع الغسل، ولا يكتفى بالغسل لأجل تلك الإجماع الخلاف وذهاب المشهور إلى وجوب الوضوء، ولما ذكرناه من بعض هذه الأمور التي ذكرناها. الشيخ قال خير الأقوال، لكنما هذه الخيرية صحيح أو لا فلنذهب إلى ما اعتمدوا عليه غير هذه الأدلة. هل هناك لهم دليل آخر غير هذا الذي ذكروه من العمومات، من الأصل، من الأولوية وغير ذلك؟ إذا تم لهم دليل نقول به، أي بعدم وجوب الوضوء. أما إذا لم نقل بذلك أو لم يتم الدليل نرجع إلى ما ذكره المشهور مع ظهور الروايات في ذلك إن شاء الله.